لا زهق لا بس انا هوني بس طفوا منه طفوا منه بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في سورة المجادلة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. هذه الآية مرتبطة بالتي قبلها، تقدم الكلام عليها أن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بالصدقة بين يدي مناجاة رسول الله عليه الصلاة والسلام تخفيفاً على النبي عليه الصلاة والسلام، فلما ثقل عليهم هذا الحكم نسخ الله تعالى سريعاً بهذه الآية: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا، لأن الحكم نسخ سريعاً ولم يتمكنوا من الفعل، فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم أي بنسخ هذا الحكم فأقيموا الصلاة. يعني الله سبحانه وتعالى يقول يعني كما خففت عنكم في هذه النفقة فأدوا الواجبات التي أوجبتها عليكم، يعني هذا من باب الشكر، يعني إذا خفف الله عنك في شيء فلا تقصر في الآخر، سارع فيه شكرا لله تبارك وتعالى. كما لو أن شخصا مثلا خفف عن المدين، أسقط عنه بعض الدين، قال ما دام إني أسقطت عنك بعض الدين أد الباقي، يعني ما له حق إنه يتأخر في الباقي وقد خفف عنه، بل هذا يحمله على المسارعة في أداء ما بقي بالفرحة والسرور. فأقيموا الصلاة يعني ائتوا بها مستقيمة، وليس مراد الإقامة المعروفة التي تكون قبل الصلاة، يعني يأتي بالصلاة مستقيمة بأركانها وواجباتها وشروطها. وآتوا الزكاة أي أدوا أعطوا الزكاة، وأطيعوا الله ورسوله، يعني هذا عام باب ذكر العام بعد الخاص، ذكر واجبات معينة وهي أعظم الواجبات الصلاة والزكاة، ثم عمم في بقية تعميم يشمل جميع الواجبات. وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. الخبرة هي العلم ببواطن الأمور، يعني علم دقيق، وهذا معروف حتى في عرف الناس اليوم، يقول فلان عنده خبرة كذا وكذا سنة. ما معنى الخبرة؟ الخبرة أنه باشر العمل، يعني طبيب درس أولا ثم باشر الطب، فتكونت الخبرة من خلال المباشرة، لأنه بالمباشرة يزداد معرفة، تظهر له أشياء دقيقة لم يتبينها حال الدراسة، حالات غريبة، حالات مفاجئة، فيزداد علما. هذا الخبرة هي المعرفة ببواطن الأمور، والله خبير بما تعملون. الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله تعالى يعلم ما يخفي الإنسان في باطنه علما دقيقا، وهذا فيه تشجيع وتخويف. في تشجيع للمطيع يتشجع بأن الله سبحانه وتعالى يعلم هذه الخفايا وإن جهلها الناس، فينشط على طاعة في طاعة الله سرا، لأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه ويعلم بواطنه وما يخفيه من الخير وسيثيب عليه حتى لو لم يطلع عليه الناس. وفيه تخويف للعاصي الذي يستخفي عن الناس، الله تعالى يعلم ما في قلبه. ولذلك إذا استحضر الإنسان هذه النية نشط على الإخلاص، لأن الإخلاص لا حظ لنفسه فيه. الإنسان يعني يحب الأشياء الظاهرة لما يجد من التشجيع والثناء من الناس فيفرح وينشط ويتشجع، وإذا أخفى العمل لم ينشط إلا إذا استحضر هذه النية، وأن الله تعالى مطلع عليه وأن الله يراه ويسمعه ويثيبه على هذه الأعمال ولو خفيت على الناس. وذلك تجد كثيرا من الناس إذا حضر واجتمع بالناس نشط في الأعمال الظاهرة تشجع، وإذا انفرد تقاعس وتكاسل. لكن هذا ليس دليلا على الرياء أيضا دليلا قاطعا، لا، قد يتشجع الإنسان مع الناس لله لكن وجد معينا ومشجعا فينشط في العمل لله لكن الناس شجعوه، وهذه فائدة الصحبة الصالحة. وقد يتشجع رياء، كل على حسب نيته، لا شك أن الجماعة تعين لكن كل على نيته، هذا تشجع لأنه وجد معينا وعنده نية طيبة نشط وعمل لله، وهذا تشجع بلا نية صالحة من أجل ثناء الناس وتشجيعهم له. وهذه يسأل عنه بعض الناس، يقول إذا اجتمعت بالصالحين أو سافرت معهم أو ذهبت معهم رحلة وما شابه ذلك أنشط، إذا قاموا من آخر الليل قمت معهم، إذا صاموا صمت معهم، ونقرأ القرآن ونفعل نعمل أعمالا طيبة في خلال هذه الأيام، ومجرد ما أرجع للبيت أترك كل هذه الأعمال، هل أنا مرائي لأني عملت معهم ولما رجعت تركت؟ لا، نقول ليس بشرط، قد يكون مرائي وقد لا يكون على حسب نيته. ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر بالجماعة ونهى عن الفرقة والوحدة، قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فالجماعة رحمة، الإنسان يتشجع مع جماعة وينشط ويصححون له إذا أخطأ يقومونه، إذا ذكر عنوه وإذا نسي ذكروه. وقد يقع في الرياء حسب نيته. ثم قال جل وعلا ألم ترى، هذا استفهام تعجب، ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، يعني تولوا اليهود، والمراد بهؤلاء المنافقون. ألم ترى إلى الذين تولوا، يعني المراد أن المنافقين تولوا اليهود، تولوا قوما غضب الله عليهم، اليهود مغضوب عليهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي، اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، في قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. لكن هل هذا تفسير بالمثال أم أنه حصر للمغضوب عليهم في اليهود والضالين في النصارى؟ لا شك أنه على سبيل المثال وأنه ليس قاصرا على اليهود، اليهود أول من يدخل في هذه الآية غير المغضوب عليهم، والنصارى أول من يدخل في قوله تعالى ولا الضالين، هذا لا شك فيه. لكن يقول العلماء من انحرف من علمائنا من علماء المسلمين ففيه شبه من اليهود، لأن اليهود عصوا عن علم فغضب الله عليهم، والنصارى عصوا عن جهل فضلوا، فمن عصى من علماء هذه الأمة فهو شبيه باليهود، ومن عصى من العباد من عباد هذه الأمة فهو شبيه بالنصارى. إذن من عصى عن علم فهو مغضوب عليه، سواء كان من اليهود أو من المشركين أو من أي طائفة كان، ومن عصى الله سبحانه وتعالى جهلا فهو من الضلال، سواء كان من اليهود من النصارى أو من غيرهم. يعني هذا وصف عام، لكن أول ما يدخل في اليهود في الأول والنصارى في الثاني. إذن هؤلاء المنافقون تولوا اليهود، تولوا، التولي هي المحبة والنصرة، تولي أصل القرب، هذا يلي هذا أي يأتي بجواره قريبا منه، وتفسر الولاية بالمحبة والنصرة، أحبوا اليهود وناصروهم على المسلمين ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليكم غضب الله عليهم ما هم منكم أي ليسوا من المسلمين ولا منهم أي ليسوا من اليهود. فهم ليسوا كاليهود معلنين العداوة معروفين ظاهرين وليسوا من المسلمين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر فهم أشد ضررا على المسلمين من اليهود والمشركين لأنهم عدو خفي. قال الله تعالى عنهم هم العدو حصل العداوة فيهم كأنه لا عدو إلا هم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. هذه والعياذ بالله أكبر طريقة أو أعظم طريقة يلبس بها المنافقون على المسلمين لأن المسلم بفطرته السوية لا يتخيل أن أحدا يحلف بالله كاذبا. فهو يرى هذا الشخص يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يصلي مع المسلمين ويدعي الإسلام ويحلف بالله العظيم أنه مسلم. يعني أنت لو جاك واحد حلف لك بالله العظيم أنه كذا تصدق ولا لا؟ صدق ما تظن ولا تتخيل أنه يكذب. ولذلك آدم عليه السلام كيف خدعه الشيطان وهو عدو الله عز وجل قال إنه عدو لك ولزوجك حذره من عدوته. الله سبحانه وتعالى أخبره قبل أن يوسوس له يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. لكن لما حلف صدقه آدم عليه السلام وحواء صدقوه وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. قال هذه ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. لما حلف خدعه سبحان الله مع أنه الله أخبره أنه عدو لكن الحلف هذا يصعب على المسلم أن يقاومه. ما يتخيل في تلك اللحظة ما يتخيل أن أحد يحلف بالله كاذبا من عظمة الله تبارك وتعالى. فصدقه وأكل حصل ما حصل. وكذلك عيسى عليه السلام جاء في صحيح مسلم أنه رأى رجلا يسرق يعني عيسى شافه يسرق قال له سرقت؟ قال لا والله أو كلا والله. ماذا قال عيسى عليه السلام؟ قال آمنت بالله وكذبت نفسي. سبحان الله لهذه الدرجة وشايف يسرق. هذا عجيب الحديث آمنت بالله وكذبت نفسي. يقول يعني قال علم الشرح يعني قال عيسى لعله له حق في هذا المال وإن كان الآن في حالة سرقة في الظاهر لكن لعله عنده تأويل أو له حق شركة أو شيء من هذا القبيل يعني فاحتمل أي احتمال يعني استحضر أي احتمال مه ولو كان بعيدا لأنه لم يتخيل أن أحدا يحلف بالله كاذبا. وهذا واقع يعني أي مسلم فيه خير وصلاح إذا حلف له شخص صدق قال والله ما يمكن أحد يحلف بالله كاذبا ما يمكن. لكن المنافقون اتخذوا أيمانهم جنة جنة ستارا اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله يحلفون مرة مرتين والعشر والعشرين ولا يبالون لأنهم كفرة فجرة والعياذ بالله. ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. هذا مفهوم أن الذي يحلف كاذبا مخطئا لا يعلم أنه معذور ولا يأثم إذا حلف على غالب ظنه. إنسان غالب ظنه أن هذا الشيء كذا وحلف فلا يأثم. وحلف عمر رضي الله عنه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام أن ابن صياد هو الدجال. ابن صياد مشعوذ من الكهان موجود في المدينة يهودي وشك النبي عليه الصلاة والسلام في أمره هل هو الدجال المنتظر يعني سيخرج في آخر الزمان أم أنه دجال من الدجاجلة المشعوذين الكهان وليس هو الدجال. فكان النبي عليه الصلاة والسلام مترددا في أمره. حلف عمر بالله أنه هو الدجال ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه دل حديث الجساسة أنه ليس هو الدجال موجود في جزيرة في البحر، رآه تميم الداري وأصحابه كما جاء في صحيح مسلم حديث الجساسة، رأوه موثقا بالحديد، مجموع يداولة رقبته وما بين ركبتيه إلى رجليه بالحديد، في دير مثل الغار محبوس في هذا المكان ومربوط بالحديد، وإذا شاء الله تعالى أن يخرج أطلقه وخرج على الناس. إذا تبين أن ابن صياد هذا ليس هو الدجال، أن الدجال موجود في الجزيرة وابن صياد موجود في المدينة، والشخص لا يمكن أن يوجد في مكانين في وقت واحد. فعمر رضي الله عنه حلف أنه الدجال بناء على غالب ظنه، فإذا الذي يحلف على غالب ظنه لا يثم لأنه صادق، كأنه يقول يحلف الآن هذا اعتقاده وهو صادق في هذا الاعتقاد، وحتى لو تبين أنه مخطئ فليس عليه شيء. ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، أعد الله لهم، يعني هذا يدل على أن العذاب موجود، النار مخلوقة ومعدة وموجودة، فعذاب المنافق جاهز قبل أن يموت، والله سبحانه وتعالى قد جهز له مكانه من النار والعياذ بالله، شدة سخط الله عليه قد هيأ مكانه، خلق النار وخلق الأغلال، خلق ما فيها من الحيات والعقارب والزقوم والغسلين وكل ما فيها من الأنكال والأغلال، والعذاب موجود مهيأ لهؤلاء الكفرة، بمجرد ما يموت روحه تذهب إلى النار في الحال والعياذ بالله، ويبدأ العذاب قبل خروج الروح. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. لكن الله سبحانه وتعالى يعطيهم مهلة استدراجا لأجل أن يزداد من الإثم، وإلا فعذابه معد وجاهز والعياذ بالله. أعد الله لهم عذابا شديدا، يعني لاحظ عذاب شديد، والواصف هو رب العزة والجلال، والشيء العظيم عند الله عظيم، لا يمكن أن يصف الله سبحانه وتعالى شيئا بأنه عظيم أو شديد أو كبير وهو ليس كذلك، لأن الصفة تأخذ قدرها من الواصف. لو جاءك طفل صغير يقول لك والله شفت شيء كبير ما تكترث، هذا صغير وشوف الأشياء الصغيرة كبيرة، لكن لو جاءك شخص كبير وعاقل وصف لك شيء بأنه كبير تهتم، وفعل الله هو كبير، لأن الواصف رجل عاقل كبير، فلا يمكن أن يصف شيئا كبيرا إلا هو كذلك، فكيف إذا كان الواصف رب العزة والجلال. أعد الله لهم عذابا شديدا، بينه في آية أخرى قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، النار دركات يعني مثل الطوابق الأدوار، لها سبعة أبواب يعني دركات، كل دركة يعني مثل دور أو طابق له باب، هذا الطابق الأسفل له باب والثاني له باب والثالث له باب، وكلما نزل المكان ازدادت الحرارة واشتد العذاب والعياذ بالله. مثل طبقات الأرض الحين، يعني الماء اللي يخرج من 100 متر كيف تكون حرارته، اللي يخرج من 200 متر، البراكين تدخل تخرج من جوف الأرض كيف تكون حرارتها، وهي ليست نار جهنم لا حرارة الأرض، فكيف بنار جهنم والعياذ بالله. وفي الدرك الأسفل، أسفل مكان وأضيق مكان والعياذ بالله، أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون، عملهم أسوأ عمل، لأنهم جمعوا بين الشرك وبين مخادعة الله والمؤمنين وبين الكيد للإسلام والمسلمين. نسأل الله العفو والعافية الدنيا والآخرة، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.